عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا تزال أيام محرم لم تنقضي ولم ينصرم الشهر، فأروا الله عباد الله من أنفسكم خيرا بالصوم وكثرته، فإن شهدنا بالأمس جنازة لأحد الوجهاء، ووجدنا عند باب القبر أفخر السيارات وأحسن الموديلات، وأهل الميت في أفخم الثياب وأفخم السيارات، ولكن ما تجاوز مال هذا الشخص وولده بوابة القبر، فرجع المال والأهل، فما وجدنا سكن معه إلى يوم القيامة بعد دفنه إلا العمل الصالح. فأكثروا عباد الله من العمل الصالح والمسابقة في الخير، فقد قال الرب ناصحا عباده كما في سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وأما إن قلت لي فكيف سافرت لكي تصلي على الميت، وهل هذا السلف من قبل قد فعلوه؟ قلت لك اختلفت أنظار العلماء في هذا العصر، هل يجوز أن تسافر بهذه الوسائل مثل المعاصر كالطائرة في ساعة واحدة أو نحو ذلك لتدرك الصلاة على قريب لك أو صاحب؟ فقال بعض أهل العلم: هذا لا يصلح أن يسافر لكي يصلي على الميت أو أن يسافر لكي يعزي الميت أهل الميت، بل يكتفي بالاتصال بهم بالهاتف، هذا هو الأولى له، ولا يسافر. وقال آخرون: بل هذا لا بأس به، ويبقى الميزان هم السلف. ولكن من يفهم ويفقه عمل السلف، فإن السفر وسيلة، والقاعدة عند السلف رحمة الله عليهم أن أي وسيلة لتحصيل مقصود شرعي قام المقتضي في زمن النبي، إذا وجد في زمن النبي، فقام المقتضي في زمن النبي والصحابة لفعله، وانعدم المانع ولم يفعله فلا تكون وسيلة لنا، فيكون ذلك مبتدع، مثل التأذين العيدين. التأذين العيدين سنة تركية ولا سنة فعلية؟ تركية، هي ما تركته الشريعة وجوبا وكان من جنس العبادات مع قيام المقتضي وانعدام المانع، هذا هو معنى الوسيلة والسنة التركية. ففي مسألتنا هذا من قال لنا أن السلف لم يسافروا ليصلوا على الميت، قلنا لهم: والسلف رحمهم الله جمعوا القرآن ولم يجمعه النبي، نعم. لماذا لم يجمع في عصر النبي؟ لأنه ذاك كان مانع من الجمع، ما هو؟ أن يتنزل عليه تدريجا، فلا يستطيع أن يجمع في مكانه بعد، كل شوي ينزل شيء. فبالرغم أنه ما جمع في زمن النبي، أجاز السلف جمعه من بعده ولم يحتجوا به فعل النبي، لأن المانع كان موجودا والمقتضي أيضا لم يكن موجودا. فالنبي حافظ القرآن لما مات النبي، وقتل القراء قام مقتضي، لم يقم في زمن النبي. فالسفر في زمن النبي في زمن الصحابة لعزاء أهل الميت أو الصلاة على الميت، مانعه المدة، فإن السفر في زمننا هذا مثل ما صنعت بالأمس، ساعة وكنت في المنطقة ولما تتغير بعض جثة الميت. أما من قديم من أراد أن يسافر فقط من جدة إلى مكة بالإبل، فكم يبقى؟ يوم كامل. فحينئذ تتعطل الجنائز ولا، فيؤدي إلى تغيرها. فقام مقتضي عندهم أنهم ما كانوا يسافرون لأي شيء، لأن السفر عندهم بعيد مهما كان قريب، فستتغير جثة الموتى. أما في عصرنا هذا فلم يكن بيني وبين أشهد ذلك إلا ساعة، لا يتغير على إثرها جثة الميت. والمقصود الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة. ولكن مع ذلك إذا مات الميت ينبغي ألا يخبر الناس الذين هم بعيدين عن المنطقة، إذا خشي أن ذلك يؤدي إلى تأخير جنازة الميت ليأتوا. أما من علم من هنا ومن هنا ثم عرف أن المدة قصيرة ويمكن فليذهب، وذلك تفهمه أو تعلم من عمل به من علمائنا وصية المحدث الكبير الشيخ ناصر الألباني، فقال إذا مت فلا تؤذنوا بي العالم، يعني الناس من حول الأردن، فإن هذا أخشى أنه سيكون ذريعة ليش لتعطيل جنازتي عن الدفن، والشريعة جاءت لسد الذريعة. فإن علمت مثلا أنها وجدت شركات طيران كثيرة، فما أن تحجز قبلها ولو بساعة ستجد إيش؟ ستجد مقعدا، ولا يمكن أن يتأخر الأمر. فأعلمت أناس فيهم ترى فيهم الصلاح وأن دعاهم مستجاب، وأنهم يمكن يؤتوا في ساعة، وأنهم يهمك حضورهم من الجنازة لأن هذه آخر لحظات قبل القبر، فإذا حضرها رجل صالح مستجاب الدعاء فقد ينقل من ديوان الجحيم بدعائه إلى ديوان أهل النعيم بقول هذا العبد الصالح يا رب اغفر لفلان. وتعرف أن شركات الطيران صارت كثيرة ويمكن يأتي في ساعة، فحينئذ أرجو أنه لا بأس بالإيذان به والقول تعال يا فلان وصلي معنا على الجنازة، إذا علم بالغالب تظن أن لن تتأخر الجنازة بسببه. إذن لابد من هذه المحترزات، من كان عنده نعاس يغير مكانه يا أخوان، من الشيطان النعاس في مجالس العلم من الشيطان. طيب اقرأ يا أخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح مقدمة التفسير: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول،
صفحة
124،
لا اقرأ،
إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا،
الله أكبر،
وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
نعم. يقول الإمام أحمد: من أصول السنة عندنا اتباع الصحابة. وأحمد بن عبد السلام التيمي يقول هنا: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير الآية في تفسير آية قول وجاء قوم فسروا آية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك ليس المذهب، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم. ما هي المشاركة؟ العدول عن مذهب
الصحابة.
إذا المعاصرون الذين أحدث الثورات في هذا العصر وتكفير ولاة الأمر من غير ضابط ومن غير معرفة بشروط الجهاد أو العمل بمقتضاها أو بها، مشاركين المعتزلة، لأنهم فارقوا منهج الصحابة في إيش؟ في الجهاد، في فهم آيات الجهاد، متى يجاهد، في فهم أحاديث الجهاد، صاروا مشاركين المعتزلة. نعم. وهو تقديم العقل على منهج الصحابة، الرأي الفاسد المخالف للشريعة على فهم الصحابة. ولذلك قال: فمن الجملة، انتبه، هذا هو لب وصل تفسير الآن، فالجملة وسبب لضلال أهل هذا العصر، وقد قال النبي كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر: سيكون على أمتي في الكتاب واللبن، الكتاب أن يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون. لما يهلكون؟ ما تأولوه على فهم الصحابة،
عدلوا
عنه. عدلوا عنه. هذا ابن كثير، تفسير ابن كثير سنقرأه غدا أو بعد، فإنه سينقل لك مذهب الصحابة. قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قالت عائشة، قال حذيفة. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وفي الجملة من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وغيرهم إلى تفسير وتفسير إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. احفظ الجملة هذه وانشرها، أن من خالف مذهب الصحابة وتفسير إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا مبتدعا. هذا هو التصوير لمذهب السلف. إذا قلت أنا سلفي فأنت على هذه الجملة اللي قالها ابن تيمية، أنك تفهم الكتاب والسنة فهم السلف. السلفية ليس بعبع وليس دين محدث كما يصوره أعداء السنة من الجماعات الضالة الكارهة لعمل الصحابة. السلف هم النبي والصحابة. والرجل إذا قال أنا سلفي معناه أن تميل الرسول والصحابة. قال ابن تيمية: لا ضير على من اعتزى إلى السلف فقال يعني أنا سلف، بل هذا واجب اتفاق العلماء، أو أنه لا ضير عليه باتفاق العلماء. فهؤلاء الذين يعيرون من انتسب نهي السلف يرمونهم إما بالتشدد أو بالعمالة أو غير ذلك من الأسماء التي تهيج على التنفير منهم، سيلقون جزاءهم يوم القيامة ويطوقون ما قالوا. ولذلك قال أحد الخوارج، وأصل القصة في صحيح مسلم: عزمنا أن نحج ونحن وأنا خامس خمسة، هذا يشبهون اليوم الدواعش. تعرف شو كانوا يسوون؟ ترى الدواعش والتكفيريين لن ينتهوا حتى يظهر المسيح الدجال. يعني الآن آخر ضحاياهم هؤلاء السفر الفجرة كلاب النار، آخر ضحاياهم جنديان من الحرس الملكي كانوا يحرسون يعني القصر، قصر السلام، وترجل واحد وقتل الجنديين وقتل. فهذا وضرابه ثم قبض عليه ويقبض عليهم مرة بعد مرة. ذكر أو جاء في السنة أنهم لن كلما ظهر قرن أو قطع قرن ظهر آخر حتى يكون منتهى المسيح قبل المسيح الدجال، فسيبقون. وقد قال النبي في مثلهم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه، حتى يقتل أباه، حتى يقتل جاره. قالوا: يا رسول الله، والناس لهم عقول؟ قال: تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فتأتي وهم يصورون عملية قتل جندي، تسمعهم وش يقولون، يضحكوا. يعني النبي قال في دم المسلم: اللهم صل عليه،
لهدم الكعبة.
قال في دم المسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني يحبط عمله كله. وهم فرحون وهم يقتلون الجند المسلم، الجند المسلم، يفرغون فيه الرصاصات ويضحكون ويسبونه ويضحكونهم قائمين العملية، لا عقول تحس لهم، مثل المجانين، مثل ما قال النبي عنه، لا عقول لهم، تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وأنهم على علم ودين وهم ليسوا على شيء. أفتى النبي فيهم أنهم ليسوا على شيء. اللهم صل عليه. فهؤلاء ماذا قال النبي في سبب هلاكهم؟ قال: سيكون كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. في الكتاب يتأولون عمل ما أنزل. كيف نعرف ضابط ما أنزل وأن هذا معناه؟ نتقصى كلام الصحابة، ماذا قال ابن عباس، ماذا قال ابن مسعود. وهذا سبب فرحنا بقراءة تفسير ابن كثير. ابن كثير سينقل لنا مذاهب الصحابة ثم نعبدها عليها ونأخذ بها حتى نتوفى، من قل البقرة إلى قل عذرب الناس. فمن فاتته هذه القراءة فهو خسران، خسران خسارة عظيمة، وهو أحسن من قراءتنا للسعدي. السعدي ما كنا نقل مذاهب الصحابة، نكتفي بكلام مختصر، لكن هنا ننقل كلام الصحابة في تفسير ابن كثير، وهذا عمل عظيم كبير من المحدث المفسر الحافظ الفقيه ابن كثير، تلميذ ابن تيمية، هو من تلامذة ابن تيمية رحمه الله. وقد كنت في دمشق، فالشيخ عبد القادر نعوط أخبرني عن قبورهم، فوجدت قبر ابن تيمية وابن كثير وأخوه، لدي أخ كان ابن تيمية مشغول بالعلم، فكان له أخ ينفق عليه من أخوانه، أشقاء طبعا ليس إخوانه من التلاميذ أو من أصحابه. فالمهم وجدت قبور الثلاثة في جامعة دمشق في ساحتها. فهذه القراءة لمذاهب الصحابة ستنجيك من الابتداع في هذا العصر، تمسك فيما قال الصحابة ولا تتعدى أقوالهم. فمن خالف ذلك، يقول ابن تيمية، خالف الصحابة كان مبتدعا ضالا. فقال هذا الداعش القديم الخارج الخبيث الذي كان خبيثا: كنا خمسة عزمنا أن نحج وأن يعني نفجر في منى، ما عندنا مفجرات، شو يسوون؟ السلاح الأبيض يهجم على مساكين حجاج قاعدين يأكلون، يهجم بقر بطونه مثل ما فعل الرافضة قبل 30 سنة في مكة، حرقوا دوريات ودراجات النارية وبقروا بطون الحجاج حتى جاء الإذن بقتالهم وأجروا. فقال كنت خامس خمسة، عزمت أنا ومن معي من الخوارج يعني أن نذهب للحج. هذا قبل كم؟ قبل 1300 تقريبا 80 سنة، قديم. عزمنا على أن نذهب للحج ونخرج على الحجاج، فوجدنا من؟ وجدنا جابر بن عبد الله يحدث، وجدنا جابر بن عبد الله يحدث، وسبحان الله من بركة العلماء كان إيش؟ كان يحدث بحديث الشفاعة. شوف كيف العالم، الله يبارك له أحيانا، يعني عالم يكون يتحدث بعد الصلاة، فيمر واحد خارجي بيصلي يدخل معانا هنا يصلي ويمشي مع أهله، ويجي في ذهن العالم يتكلم في مسألة يحتاجها هذا الخارجي. هذا يكون من فضائل هذا العالم، توفيق الله له، وبصيرة ومنقبة وكرامة من الله. وهذا مثل الصحابة الأنقياء الأتقياء، فهم مظنة أن يكونوا كذلك. اللهم ارض عن أصحاب محمد. قال فوجدنا جابر بن عبد الله وحوله الناس في منى، أو في منى ولا لعله في منى، فاقتربنا منه وإذا به يحدث بإيش؟
حديث الشفاعة.
بحديث الشفاعة. أنكرت قلوب الخوارج هذا الحديث، لأن الخوارج يكرون الشفاعة. لماذا يكرونه؟ لأنهم يكفرون بالكبيرة، حديث الشفاعة بعد يخرجون بالنار، هذا يخالف مذهبهم. فحينئذ أهل البدع إذا رأوا حديث يخالف مذهبهم يضعفوه، يقروا أو يحرفوا معنا. فهؤلاء أنكروا هذا الحديث بزعمهم أنه يصادم القرآن. قال فقلت لجابر: يا جابر كيف تروي هذا الحديث والله يقول فأما الذين إيش؟ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. الشاهد قال كما في رواية ذكرت: يا لهذا الشخص أتريد أن تفهم القرآن أكثر منا معشر الصحابة؟ ما تستطيع، لا تفهم القرآن أفضل من الصحابة، فليكن هذا بين عينيك وأنت تقرأ في التفسير القرآن، تنظر الصحابة كيف فسروا القرآن، تسأل ما تفسير الصحابة للقرآن، ما تفسير من أخذ عن الصحابة للقرآن، حينئذ تظفر بالحق المنزل من الرحيم الرحمن. قال النبي استفتر قمة 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في التفسير قول، طيب في تفسير قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى أو ما أنت مسمع القبور، جاء عن عائشة التفسير أن الميت لا يسمع، خلاص تفسير. جاء متأخر فقال: لا الميت يسمع، نطيع من؟ هذا العالم مهما كان كبير. ولا قول عائشة العالمة بأحاديث رسول الواحد القدير، أيهما؟
عائشة.
فقالت: الميت لا يسمع. إذا الميت لا يسمع إلا ما دل عليه الدليل، كما روي إذا مر الرجل بقبر الرجل كان يسمعه في الدنيا، يعرفه في الدنيا، رد الله وسلم عليه، رد الله عليه روحه، فإيش؟ فرد عليه السلام في قضايا خاصة. وللأصل الميت لا يسمع لا دعاء ولا شيء. نعم اقرأ.
قال ابن عثيمين رحمه الله: وهنا يجدر التنبيه إلى هذه المسألة المهمة، فإن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا، بل يكون مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني نحن نصفه بأنه مخطئ، بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهو قول مبتدع لأنه محدث، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا باذلا نسعة في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه.
لكن يقول ابن تيمية في موضع آخر: من اجتهد من العلماء فتقرر وهو من صاحب سنة، لكن تقرر في اجتهاده تشريع أو القول ببدعة يعفى عنه لأنه اجتهد، لكن يبقى عمله هذا ضائعا لا يثاب، فيقال يجتهد يؤجر على اجتهاده إذا قرر بدعة. وهذا مما يعين العالم إذا عرفه من ابن تيمية أن يتأد حتى لا يضيع عمله فلا يقرر بدعة، يتأد وينظر منهج السلف وينظر. قال في موضع آخر في كتاب المعارج رحمه الله، قال: وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، يعني وتأول مرجوح يظنه راجح، لكن لا يكون أيضا مبتدع. لكن كما قال في مكان آخر: يبقى عمله ضائع لا يستفيد من تقرير بدعة، كما لو اجتهد فقرر عالم من علماء السنة جواز المولد مثلا لا يتابع في اجتهاده، لا يتابع في اجتهاده، ولا يقال انه مأجور على خطئه هنا لانه قرر هذه البدعة. نعم.
فلنا الآن نظران: نظر إلى القول أو التفسير، ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا. ورب سائل يقول: كيف يقال لمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه كما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ والجواب على ذلك بأنه قال بقول ليس معروفا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلى ذلك فهو مبتدع في قوله هذا.
طيب، ما الدليل على التأصيل هذا؟ إلى الآن ما ذكر دليل على التأصيل. التأصيل لابد هذا أن تذكر له دليل، يعني دليل على وجوب اتباع الصحابة عند التدين بفهم كتاب السنة والعمل. فإذا خالف ذلك فهو مخترع مخالف للسنة، يعني اختلف رأي ما قالوه، فكان ينبغي هنا أن يؤتى بالدليل ولا يقال مجرد لأنه خالف الصحابة. طيب، ما الدليل على أن مخالفة الصحابة بدعة؟ نعم، أن القرآن والسنة ألزموا باتباعهم، فلا يجوز أن تأتي بقول ما قالوه لأنه سيكون محدث. ما الدليل على ذلك؟ حادثة عبد الله بن مسعود عند الدارمي لما رأى أقوام يسبحون بالحصى، إنكار عليهم وأن مخترعون مبتدعون أنه وجد أن الصحابة لم يسبقوهم إلى هذا العمل والفهم أن هذا من أنواع الذكر وهيئات الذكر أن يجتمعوا على التسبيح بالحصى وعد ذلك، فأنكر ابن مسعود، وإنكار يتضمن أن عملهم بدعة. فتبين أن من أتى برأي وعمل خالف الصحابة فهو مبتدع. والعيون قول النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والعموم قول النبي والأول الترمذي والثاني في البخاري قال خير الناس قرني، فمن أتى بعد قرن الصحابة في قرون بعيدة مثل قرن هذا لشيء لم يفعله فيقال إما أنت خير تقول أو هم خير، حيث أنهم ما فعلوا فهذا لا يسمى خير لأنك لا تعدهم بأي خير، فيكون هذا شر فيدخل في قوله شر الأمور محدثاتها. نعم، فلابد من هذا التسلسل. ولن يقال قال ابن تيمية من خرج مثل الصحابة فهو مبتدع، ليش؟ لأن الصحابة ما قالوا ذلك فهو حينئذ يكون مبتدع. طيب إذن ما وصلنا للتأصيل والدليل، يعني الحكم شيء والدليل شيء آخر. نعم، من لم يسمع عن الصحابة فهو مبتدع، هذا حكم. فلا نأتي نستدل بالحكم فنقول لأنه لأن الصحابة ما قالوا قوله، لابد أن ندلل عليه على أن ما قالوا قول الصحابة فهو مبتدع، والدليل ما تقدم والأدلة ما تقدم ذكره. وأما القرآن فقوله من شاق الرسول بعدما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا يتولى نصر من جهنم، والبدع طريق النار، فلذلك ستكون جهنم مصير من اخترع ونابذ أو نبذ سبيل الصحابة. قد توعد الله مثله بالنار فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لاحظت من بعض إخواننا ننبه على هذه النقطة، يحب المسائل أكثر من المنهج، يعني يحب أنك تقول له مثلا تذكر له أحاديث في مسند أحمد وغيره تقول له نهى النبي عن شرب قائم لكن الحمر ليس للكراهة، يجوز تشرب قائم مع الكراهة، فيشتاق لهذا الكلام. لكن لما يجي مثل أصول التفسير ويشرح المنهج العام الذي يفتهم به النصوص يثقل عليه قليلا، لا نقول هذا أهم، هذا أهم من أفراد المسائل منهج، لأنك إذا ما ضبط المنهج تخطئ في مسائل كثير، تخطئ فيها في فهم الأحاديث تصورها، فهم الآيات تصورها، تخطئ في آلاف المسائل. فأصول التفسير أهم من مفردات المسائل، في حكم لبس خاتم الفضة أو الحديد، في حكم لابس، هذا مهم سنة، لكن الأهم منها شرح المنهج، كيف تفهم الكتاب والسنة، كيف تتعامل مع كتب التفسير، كيف تتعامل مع مذهب الصحابي، متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة إلى آخره. نعم فضل أكمل.
ورب سائل يقول بالنسبة إلى التفاسير العلمية التي تنظر للمكتشفات الحديثة عندما يكون هناك تفسير لآية ليس هناك دليل شرعي عليه، بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أقوال عن الصحابة أو أقوال عن السلف في تفسير هذه الآية، وقد يكون أيضا هناك أكثر من قول ويأتي مفسر يستند في التفسير إلى جانب اللغات العربية أو المكتشفات الحديثة، فما هو القول في هذا؟
إيه الآن من آفات الأفس التفسير في هذا العصر دعوة النهضة اللغوية ودعوة نهضة إعجاز القرآن إعجاز العلمي، هذان معولان الآن لهدم التفسير. فيقول يجب أن نهتم باللغة هي حتى نفهم القرآن. اللغة 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 جيد، وهل خالفناك؟ لكن إذا كنت تقصد باللغة أن نفهم القرآن على ظاهر اللغة ونقدم اللغة على فهم الصحابة، هذا منكر وأنت مبتدع كما قال ابن تيمية. فأتيت مقتضى لغتك اللغة أو اللغة العربية بكلام يخالف منهج الصحابة، فحينئذ تكون مبتدع ضال. نعم، مثاله جاء الخوارج هذا العصر لقوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، واغتروا بكلمة قالها بعض العلماء. قال في اللغة الاسم إذا حل بالف واللام يدل على حقيقته، ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فلغة يدل أن الذي يحكم غير ما أنزل الله في يعني محاكم في الحكم بالقانون الفرنسي كافر، يجب الخروج عليه والخروج على الحكومة وقتل الضباط ونحو ذلك. ليش؟ قال لظاهر اللغة يدل على أن الألف واللام إذا أطلقت أو حلي به الاسم يدل على حقيقة الأمر وهو الكفر. طيب ابن عباس قال كفر دون كفر، فيأتي به ظاهر القرآن على الظاهر اللغوي يضرب السنة، وهذا مثل الخوارج ما يجمع بين السنة والقرآن. فهمتوا كيف؟ أي. فهذا معول الآن تعظيم اللغة واللغة ويجب لاستعمالها في خروج على مذهب الصحابة حيلة. الثاني معول الإعجاز العلمي، يقول بعضهم وانا سمعته يقول بعد هذه النهضة العلمية فيما يتعلق بإعجاز القرآن والتكنولوجيا المعاصرة يجب أن نعرض كلام السلف على الإعجاز العلمي ومبتكراته، فما وافقها نأخذ به ومن أخذها نرده، نرد كلام السلف. هذا متهوك والله يا عجيب. صدق النبي كما في مسند أحمد حيث قال: إن بين يدي الساعة سنور خداعة يؤتمر فيها الكاذب، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمر الخائن ويبدق الرويبضة. الرويبضة هو الرجل التافه يتكلم بأمر العام، وقد جعلت وسائل الكلام في العام اليوم مثل اللقاءات الفضائية، ملايين يسمعونه ويتكلم بأمر لا يحسنه. دخل مالك على ربيع الرأي وهو يبكي، ما يبكيك؟ قال: ظهر في الإسلام شيء عظيم وتكلم بالعلم من ليس أهلا، من ليس أهلا له، نسأل الله العافية. نعم.
فما هو القول في هذا؟ وهل يدخل في القاعدة السابقة فيقال عنه إنه مبتدع؟ والجواب أنه إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع إذا كان لا يخالف قول السلف في ذلك، أما إذا خالف قولهم فإننا نقول إنه مبتدع ونرده، لكن غالب ما تكون من هذه المكتشفات مسكوت عنه بالنسبة لمن سبق.
طيب متى نستعمل اللغة واللغة الوقت الاحتجاج؟ إذا اختلف مثلا الصحابة في الآية اختلاف تضاد، أحد المرجحات لأحد قول الواحد الآخر هي أصل اللغة، هذا نستفيد منه. متى نستفيد الإعجاز العلمي؟ قال العلامة الألباني اللهم ارحمه: إذا صارت النظرية حقيقة، وكان في السلف قولان وأحد هذا القولين يمشي مع هذه الحقيقة الذي اكتشفت، فلا بأس من يستأنس. أما تكون في طور النظرية قد تتغير فنعرض كتاب الله للعوبة، لا، نظرية ثم تصبح قاعدة تصبح حقيقة ثم يكون بعض كلام السلف يشبهها، فهي حينئذ نستأنس بها. فهمت القاعدة؟ وما سوى ذلك فإذا خالفت اللغة وخالف عجز العلم القرآن كلام الصحابة فالقائل به مبتدع ضال. نعم.
لكن قد يكون القرآن دل عليه بعمومه، أما أن يدل عليه بخصوصها فهذا بعيد، ولو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها. فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنها داخلة في الآية، أما إذا لم يصح فهذا يجب أن يرد على قائله. فمثلا هناك من فسر الفتنة بالغزو الفكري، وهذا صحيح، وهذا صحيح كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم،
وليس الحصر، ليس بالحصر الغزو الفكري فتنة، فتن قد تكون من الداخل قد تكون من الخارج.
كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه،
صحيح،
كما أنهم أعلم بالحق، أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قال ابن عثيمين رحمه الله: أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا صحيح، وما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، وأن المخالفين لذلك لهم شبه، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله زائغ لا يحمل هذا المشتبه على المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ رحمه الله: كل من خالف الصحابة والتابعين، كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبه يتعلل بها ويموه بها.
صحيح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسباب البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله،
ثم أن يعرف
بالطرق المفصلة،
لا،
فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
نعم، أكمل.
وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره،
مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل أمره تحريف، يتفق مع أصل مذهبه وهو تعطيل صفة الرب، يضحك الله لرجلين كما بصحيح البخاري يقتل أحدهم الآخر، قال يضحك يرضى ولا يقول يضحك يليق بجلاله، ليتفق مع أصل مذهب وهو التعطيل إلى بدل وهم الأشاعرة، وهكذا.
وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
لا ينبغي الإنسان أن يأتي بمعنى صحيح شرعا بكلام صحيح شرعا ثم يقول هذا تفسير الآية. يا أخي متفقين معك أن هذا المعنى صحيح لكن لا تنسبوا للآية غلط. نعم.
وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
طيب انتهى الوقت.
باقي دقيقتين أو ثلاثة.
باقي دقيقتين. طيب ما في أسئلة. في أسئلة. إذن اقرأ.
نعم.
دقيقتين هذه.
فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة. قال رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن.
الله أكبر.
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
نعم. الحقيقة إسناده كما ذكر علامة الألباني فيه نظر لكن له شاهد من كلام عمر وين في كتاب الفقيه المتفقه وهو مما تحكم كتاب الله. العلامة الألباني وجد أن هذا الحديث فيه نكارة في المتن فكان لا يضعف سندا فقط بل متنا. قال كيف ما تحكم كتاب الله فلم تجد في سنة رسول الله؟ ويضرب هذا مثل في النكارة فيقول الميتة ميتة البحر بما تحكم كتاب الله. خلاص وجدنا الكلام في الميتة. قال قل لا أجده ما أوحي إليكم حرما على طعام يطعمه لكم ميتة ودم مسفوحا ولحم خنزير بن نورس. إذا الميتة حرام. قال وهذا لكن في السنة أن الميتة البحر مقيدة ميتة البحر. لو سئل ميتة البحر أجاب بالقرآن لأنه وجد في القرآن عموم الميتة فيكون هذا منكر. من نظر إلى كلام عمر وهو المطابق للحديث في الفقيه المتفقه وسنده صحيح قال أول كتاب الله فلنجد سنة رسول الله فلا يكون فيتدبر إن شاء الله ما يجد نكارة فيها. كيف؟ إذا سئل عن ميتة البحر هل في كتاب الله ميتة البحر؟ ها؟
ليس
في السنة ميتة البحر يطهر ما حلو ميتة
حلو ميتة
عرف؟ نعم. فهذه ما ذهب إليه عمر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة المغرب في شرح كتاب الموطأ كتاب البيوع للإمام مالك بن أنس. والعصر موجود درسين والله أعلم وصلى الله عليه وسلم اجتهدا مغفورا له. هو مغفور لكن نتكلم عن الأجر. هل إذا قرر العالم المجتهد بدعة يؤجر حتى قررها يؤجر على تقريره هذا الكلام. قال يبقى عمله ضائعا، لأن النبي قال في حق الصحابي الجليل لقال ضحيت قبل الصلاة، ما قال أجرت لأنك اجتهدت، قال شات شات لحم، ولم يبين له أي أجر في وصوله لهذا الأمر. والله أعلم.